بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في الرواية العاشرة، رواية أبان، وقلنا وكان الكلام في موسى بن جعفر البغدادي، وقلنا بأن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن موسى بن جعفر البغدادي. وقلنا هذا يكشف أن روايات موسى بن جعفر البغدادي كانت معتبرة عنده، وذكرنا بأنه لا بأس في هذا المقام أن نتحدث بشيء يسير عن ابن الوليد وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى ابن عمران الأشعري القمي، وما استثناه ابن الوليد من هذا الكتاب وسبب الاستثناء ماذا كان، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث. أبو جعفر محمد بن الحسن بن أحمد محدث وفقيه إمامي، لا يعلم تاريخ محدد لولادته، لكن يمكن حدث تاريخ تقريبي من خلال القرائن، وذلك أن محمد بن الحسن الصفار الذي توفي في 290 هجرية روى عنه كثيرا، وأن ابن الوليد نفسه روى على نحو غير مباشر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي الذي توفي 280 هجري، وأحمد بن عيسى الأشعري الذي توفي 280 أو بعدها، مما يمكن طبعا يعني روى ابن الوليد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي الذي توفي 280 وأحمد بن عيسى الأشعري الذي توفي 280 وبعد ذلك، يمكن من هذا تخمين أن ولادته كانت سنة 270 هجرية تقريبا، ولا تتوفر معلومات صريحة عن حياته، لكن وصف النجاشي وصف النجاشي له بأنه كان شيخ القميين، وملاحظة مشايخه وتلاميذه يدعو إلى الاستنتاج بأنه قد أمضى أغلب حياته في قم. ومن مشايخ ابن الوليد سعد بن عبد الله الأشعري وأحمد بن إدريس القمي وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار ومحمد بن أبي القاسم ماجيلويه وعلي بن إبراهيم القمي. ومن أشهر من روى عنه محمد بن علي بن بابويه وابن أبي جيد وأحمد بن شاذان وجعفر بن قولويه وابن داود القمي وسلامة بن محمد الأرزني، كما أن هارون بن موسى التلعكبري قد أخذ عنه إجازة للرواية من خلال مكاتبة حصل بينهما. وتؤكد المصادر الرجالية على وثاقة ابن الوليد وتبحره في الحديث والفقه والرجال، ويظهر أنه كان له نهج خاص في الجرح والتعديل وفي نقد الأحاديث، فكان لا يروي بعض الأحاديث وبعض الكتب الروائية، إما لأنه يراها موضوعة أو لسبب آخر. ولابن الوليد آراء ووجهات نظر فيما يتصل بالغلو، فإنه وسع مفهومه حتى عد أول درجات الغلو الاعتقاد بنفي السهو عن النبي أو الإمام عليه السلام. وعلى أي حال، فإن القميين مثل ابن بابوي وحتى عد من العراقيين كابن نوح السيرافي والشيخ الطوسي والنجاشي قد تابعوه في جرح وتعديل الرجال. ومؤلفاته ذكرت، يعني من ضمن مؤلفات المصادر لابن الوليد ثلاثة كتب لم تصل إلينا، هي الجامع وقد اعتبره ابن بابويه الشيخ الصدوق على الله مقامه في إعداد المصادر الحديثية الأصلية لدى المحدثين. بل لاحظوا من لا يحضره الفقيه، المجلد الأول صفحة 4 تجدون هذا المطلب. ومع أن ابن بابويه لم يصرح باسم كتاب ابن الوليد هذا في سائر مؤلفاته الحديثية إلا في موارد معدودة، لكن كثيرا من رواياته مأخوذة من هذا الكتاب. وقد كانت نسخ من كتاب الجامع متوفرة في القرن السابع الهجري، وربما ظلت متداولة زمانا بعد هذا التأريخ. الثاني تفسير القرآن. الثالث الفهرست الذي أفاد منه النجاشي في كتابه الرجال والطوسي في الفهرست. إذن هناك ثلاث مؤلفات يذكر لابن الوليد. كان ابن الوليد بصيرا بالفقه، عارفا بالرجال، مفسرا جليل القدر، وهو من أعاظم شيوخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. روى عنه في كتبه كثيرا، وقد ذكره في المشيخة ما يقرب من 140 موردا، وكان يعتمد عليه ويتبعه فيما يذهب إليه. قال في الفقيه الجزء الثاني باب صوم التطوع وثوابه ذي الحديث 241، وأما خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإن شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه كان لا يصححه ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ يعني ابن الوليد قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح. هذا وقد وقع الكلام بين الأعلام في جملة من الكتب من حيث صحة الروايات فيها أو وثاقة رواتها. ومن هذه الكتب كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد ابن يحيى ابن عمران الأشعري القمي، وقد روى الشيخ الطوسي عنه روايات كثيرة بطرق معتبرة ذكرها في المشيخة. وذكر جماعة من الأعلام أن روايات الشيخ عنه تقرب من 50 و900. قال النجاشي محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. يعني هو الرجل ما علي أكو فرط طعن خاص به، مشكلته أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ. فلذلك يقول وما عليه في نفسه مطعن في شيء. ثم يقول النجاشي وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو قول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعاذي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري أو عن يوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبي علي النيشابوري أو عن أبي يحيى الواسطي أو عن محمد بن علي أبي سمينة أو يقول في حديث أو في كتاب ولم أروه أو عن سهل بن زياد الآدمي أو محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علي الهمداني أو عبد الله بن محمد الشامي أو عبد الله بن أحمد الرازي أو أحمد بن الحسين بن سعيد أو أحمد بن بشير الرقي أو عن محمد بن هارون أو عن مموية أو عن مموي أو بل مموية مموية بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ينفرد به الحسن ابن الحسين اللؤلؤي أو ما يرويه جعفر بن محمد ابن مالك أو يوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقي. قال أبو العباس بن نوح شيخ النجاشي وقد أصاب شيخنا أبو جعفر. هذا الكلام المتقدم كان كلام النجاشي في رجاله صفحة 348. قال أبو العباس ابن نوح شيخ النجاشي أستاذ النجاشي يقول وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد. يتعجب أبو العباس أنه ليش هنا استثناه. يقول وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه. شنو اللي صار أنه شك في هذا الرجل؟ ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. ثم يقول ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب، منها نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون، هذا الكتاب يعرفونه بدبة شبيب. قال وشبيب فامي كان بقوم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن، فشبه هذا الكتاب بذلك. يعني هذا الكتاب كان محتوي على جميع الأشياء فشبهه بدبة شبيب، كمثلا كشكول مثلا إذا صح التعبير. فشبه هذا الكتاب بذلك، وله كتاب الملاحم وكتاب الطب وكتاب مقتل الحسين عليه السلام كتاب مقتل الحسين عليه السلام، كتاب الإمامة، كتاب المزار. أخبرنا الحسين بن موسى قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بنوادر الحكمة، وأخبرنا أحمد بن علي وابن شاذان وغيرهما عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بسائر كتبه. انتهى هذا كلام النجاشي. طبعا النجاشي يذكر هذا الكلام. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست بلي صفحة 221 محمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القادر كثير الروايات، له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب جماعة أولها كتاب التوحيد، إلى أن قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا عن أبي المفضل عن ابن بطة القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرنا بها أيضا الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عنه، وقال أبو جعفر بن بابويه: إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني. ثم ذكر الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نحو ما ذكره النجاشي، إلا أنه زاد الهيثم بن عدي أو عدي وجعفر بن محمد الكوفي. وبين النقلين اختلاف سنشير إليه ونجمع هنا بين النصين. فهذه موارد الاستثناء، هاي قائمة بموارد الاستثناء، وراح نقارن بين النصين. واحد، محمد بن موسى الهمداني. اثنين، أو ما رواه عن رجل. ثلاثة، أو يقول عن بعض أصحابنا. أربعة، أو يقول وروية. طبعا هذا المورد غير موجود في رجال النجاشي. خمسة، أو يرويه عن محمد بن يحيى المعاذي. ستة، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني. سبعة، أو عن أبي عبد الله السياري. ثمانية، أو يرويه عن يوسف بن السخت. تسعة، أو عن وهب بن المنبه. عشرة، أو عن أبي علي النيسابوري. 11، أو عن أبي يحيى الواسطي. 12، أو عن محمد بن علي بن أو عن محمد بن علي أبي سمين الصيرفي. 13، أو يقول وجدت في كتاب ولم أروه. هكذا ورد في الفهرست للشيخ الطوسي. وفي رجال النجاشي: أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه. والظاهر أنه ما في الفهرست هو الصحيح، لأن قوله لم أروه قيد لما سبقه، ولو كان اثنين حديث أو كتاب لقال لم أروهما، مع أن مراده أنه حصل على الكتاب وجادة لا رواية، فلذلك توقفوا فيه. مضافا إلى أن قوله أو حديث لو كان منفصلا عما بعده وكان موردا مستقلا للاستثناء، فمعنى ذلك أنه استثنى ما ذكره الأشعري بقوله في حديث. وهذا وإن كان محتمل الصحة، إلا أنه لا يناسب ما بعده، فلا يناسب ما بعد. على أي حال، 14، أو عن سهل بن زياد الآدمي. 15، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، يعني ينفرد به. طبعا هذه ينفرد به، هذه زيادة موجودة في الفهرست. 16، أو عن الهيثم بن عدي أو عدي. هذا المورد لم يذكر في رجال النجاشي. 17، أو عن أحمد بن هلال. 18، أو عن محمد بن علي الهمداني. 19، أو عن عبد الله بن محمد الشامي. 20، أو عبد الله بن أحمد الرازي. 21، أو عن أحمد بن الحسين بن سعيد. 22، أو عن أحمد بن بشير الرقي. 23، أو عن محمد بن هارون. 24، أو عن مموية ابن معروف. 25، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران. 26، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي. 27، أو جعفر بن محمد الكوفي. هذا المورد أيضا غير موجود في رجال النجاشي. 28، وما يرويه عن جعفر بن مالك. 29، أو يوسف بن الحارث. 30، أو عبد الله بن محمد الدمشقي. هذا مقارنة بين النصين. ثم أن الطريق الشيخ إليه صحيح، كما أن طريق الشيخ الصدوق إليه صحيح. وطريقه إليه هو طريق الشيخ الصدوق إليه هو أبوه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد ابن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. والحاصل أن محمد بن الحسن بن الوليد قد استثنى من كتاب نوادر الحكمة تأليف محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري الذي هو كتاب كبير يشمل عدة من كتب الفقه والأحكام، استثنى من هذا الكتاب مجموعة من الروايات. زين، وأما وجه الاستثناء فلم يبين في كلام ابن الوليد الذي هو أصل الاستثناء، لكن تلميذه الصدوق قد ذكر في كلامه الذي نقله الشيخ في الفهرست أن الاستثناء تعلق بما كان فيه غلو أو تخليط، ومقتضى العطف وخاصة بحرف أو هو التغاير بين المعطوفات، والتخليط هو الاتيان بالسند أو المتن على غير وجهه من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو اضطراب أو نحو ذلك، هذا يسمى تخليط. وفي سياق آخر قال الشيخ العاملي رضوان الله تعالى عليه: من خلط لذهاب بصر أو لخرف أو فسق أو بدعة أو كفر بغلو ونحوه قبل ما حدث به قبل ذلك. يعني إذن التخليط ممكن أن يحصل بسبب ذهاب البصر، بعد ما يقدر يشوف عدل فلذلك يخربط مثلا بالكتابة، أو يصاب بالخرف مثلا فأيضا يخلط مثلا في الحديث وفي نقل الأحاديث وفي إسناد الأحاديث، أو الفسق مثلا والعياذ بالله، أو بدعة على أي حال، أو كفر بغلو ونحوه، فيقول بأنه يقبل الحديث قبل أن يصاب، يعني يقبل الحديث من هذا الرجل قبل أن يصاب بهذه الأمور وبهذه الابتلاءات، وأما بعد ذلك فلا يقبل منه. فيبدو أن التخليط مسبب عن هذه الأمور، عن الأمور التي تقدمت وأشير إليها في كلام الشيخ العاملي، وهو قد يكون عمديا كما في الغلو، فإنه سبب قد يؤدي بمعتقده إلى التخليط. فالغلو ليس عين التخليط، بل هو في عرض أسبابه، أسباب التخليط. وقد لا يكون عمديا كما في التخليط الحاصل من ذهاب البصر أو الخرف بنقص أو زيادة أو تصحيف وما أشبه في السند أو المتن، ومن هنا قد يقع ذلك لبعض الثقات الأجلاء. فالتخليط هو الفساد الحسي سواء في متن الرواية أم سندها، كالتخليط الحاصل بذهاب البصر أو الخرف، بخلاف الغلو فإنه فساد معنوي ولا يكون إلا في متن الرواية. نعم، قد يجتمع الفساد الحسي والمعنوي في بعض الروايات. والحاصل أن سبب استثناء ابن الوليد لتلك الروايات هي أنها معللة سندا أو متنا، ويدخل فيها الروايات المرفوعة والمرسلة والمعللة والمدلسة والمنقطعة والمجهولة الراوي وحتى الغريبة، وهذا يسمى تخليطا في مصطلح علماء الحديث. ثم أن الصدوق حينما نسب الغلو والتخليط إلى الروايات، هل كان مقصوده في الواقع ضعف الرواة أنفسهم، أم لا؟ كان يقصد غير ذلك. قد يقال إنه يستفاد من استثناء ابن الوليد للروايات المذكورة ضعف رواتها، ولذلك عقب ابن نوح بقوله وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك، إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. فإن استغرابه من استثناء ما رواه محمد بن عيسى لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة يدل على أنه فهم من كلامه الطعن في وثاقة المذكورين. ويؤيد ذلك أن النجاشي عندما أراد أن يورد ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة اكتفى بذكر أنه استثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن فلان وفلان، وما رواه عن رجل عن بعض أصحابنا، ولم يشر إلى اشتمال تلك الروايات على الغلو والتخليط. هكذا قد يقال. ولكن لقائل أن يقول إن الاستثناء المذكور لا يدل لا على ضعف المستثنى ولا على وثاقة المستثنى منه، وذلك لعدة أمور. الأول أنه من المعلوم أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين، فالصحيح عند المتقدمين ما كانت الرواية صادرة عن المعصوم عليه السلام وإن كان الراوي لها ضعيفا أو مجهولا. وبالجملة فالمناط عندهم هي القرائن الموجبة لصدور الحديث، وأما الوثاقة فهي من جملة القرائن، وعليه فتقسيم الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والمرسل والمضمار والمقطوع والمرفوع ونحو ذلك إنما نشأ عند المتأخرين ولم يعرفه المتقدمون، بل الصحيح عندهم عبارة عن صدور الحديث عنهم عليهم السلام، وغير الصحيح عبارة عن عدم ماذا؟ عن عدم الصدور. فلا يكشف الاستثناء حينئذ عن ضعف المستثنى بإصطلاح المتأخرين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن استثناء ابن الوليد لرواية محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد لو كان لعدم وثاقته، فلماذا قيد الاستثناء بإسناد منقطع؟ بل كان المفروض عدم قبول روايته مطلقا، سواء كان بإسناد منقطع أم بإسناد متصل، إذ العلة هي عدم الوثاقة، وهي لا تفرق بين الصورتين أنه يكون الإسناد متصل أو منقطع. الأمر الثالث لو كان الاستثناء لأجل عدم وثاقة المستثنى، فمن أين فهم ابن الوليد ضعف الراوي لما استثنى من روايات نوادر الحكمة ما رواه عن رجل أو بعض أصحابنا، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، فمن أين عرف ضعف الراوي المجهول؟ وهذا يحتاج إلى دعوى علم الغيب، وعليه فهذا يكشف عن أن الاستثناء لم يكن لأجل ضعف الراوي. الرابع روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار رضا عليه السلام حديثا طويلا يقول في آخره وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. قال الشيخ الصدوق رحمة الله عليه: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث، وإنما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي. انتهى كلامه. فلو كان الملاك في رد الحديث هو ضعف الراوي، فلماذا لم ينكر هذا الحديث الذي رواه المسمعي، بل رواه له؟ وهذا يكشف عن أن الملاك في قبول الرواية وعدمها هو القرائن. الأمر الخامس: لو كان المستفاد من استثناء ابن الوليد وثاقة المستثنى منه، لكان اللازم هو الحكم بوثاقة كل من وقع في كتاب نوادر الحكمة عدا من استثني، ولا ينبغي الاقتصار على مشايخه المباشرين، لأن من جملة من استثناهم ابن الوليد رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب بن منبه، وهو يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، ولا يمكن أن يكون من مشايخه المباشرين، مع أن الحكم بوثاقة كل من وجد في الكتاب عدا من استثني لا يمكن قبوله، وذلك لوجود أكثر من 10 أشخاص معروفين بالضعف، ووجود أكثر من 40 شخصا مجهولي الحال. ومما يؤكد ما ذكرنا من عدم كون الاستثناء لأجل التضعيف، وأن استثناء رواية محمد بن عيسى اليقطيني من كتاب نوادر الحكمة لا يدل على ضعفه، ما ذكره النجاشي رحمه الله في حقه، حيث قال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى أسد بن خزيمة أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني يعني الإمام الجواد عليه السلام مكاتبة ومشافهة، وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه، ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ويقولون: من مثل أبي جعفر؟ محمد بن عيسى سكن بغداد. قال أبو عمرو الكشي نصر بن الصباح يقول: إن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب. قال أبو عمرو قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب عبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله، وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله، إلى آخر الكلام. زين، إن قلت إن الشيخ رحمه الله ضعفه في أكثر من مناسبة، قلت تضعيف الشيخ مبني على ما صدر من الشيخ الصدوق من متابعة أستاذه ابن الوليد كما هي عادته لحسن ظنه به، وقد ذكرنا أن استثناء ابن الوليد لا يدل على جرحه. فظهر مما تقدم أن كلام ابن نوح حيث زعم أن الوجه في الاستثناء هو ضعف الرواة المذكورين غير صحيح، فإن ذلك ليس مراد ابن الوليد قطعا، بل إن استثناءه يرتبط بالخلل في أسانيد تلك الروايات أو متنها، وعليه فعدم الاستثناء لا يدل على أن اعتبار بقية الروايات من جهة اعتبار أسانيدها ووثاقة رواتها، بل يدل على أن هذه الروايات الموجودة في هذه الكتب مثل الروايات الموجودة في كتاب الكافي والفقيه، فتكون من جملة الكتب المعتبرة لوجود قرائن تدل على ذلك. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة إلى ابن الوليد وكتاب نوادر الحكمة وأسباب الاستثناء وما يتعلق به من أبحاث، وتكملة الكلام في استمرار البحث إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة. والحمد لله رب العالمين.